بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. بقي عندي من الأمس الأخ أبو بكر من ليبيا، والأخ سعيد من أبوظبي، والأخ أبو حسين أيضا من أم القوين. طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أبو بكر من ليبيا يقول بأن رايح هو الوالدة لحالة عزاء أو حالة وفاة، يقول وجدت الوالدة يعني خاتم ذهب مرمي أمام البيت، يقول أخذتها سألت الناس ما أحد عرف هذا الخاتم، يقول قال له شهر ونص تقريبا، ما العمل؟ أخوي أبو بكر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأخذ الوالدة لهذا الخاتم، هذا الخاتم يسمى لقطة، هذا الخاتم يسمى لقطة، ما دام أن الوالدة التقطته أصبح الآن أمانة في يدها، يجب عليها أن تعرفه مدة سنة كاملة، تسأل طبعا في البيت، تخبر الناس، تضع عنوانها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الآن، تقول من ضاع له خاتم، ما تصور الخاتم ولا تذكر جنس الخاتم ولا صفة الخاتم، لا، وإنما تعرفه تحفظه تقول خاتم. فإذا جاءت امرأة، جاء إنسان وصف لها، قال والله أنا ضيعت خاتم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، النوع الفلاني، شكله كذا، فيه مثلا صياغة معينة أو شيء من هذا القبيل، تعطيه إياه إذا عرفه، وإذا لم يعرفه لا تعطيه. بعد سنة كاملة إذا ما جاء أحد تتملك هذا، يصبح ملك لها، لها الحق تلبسه، لها الحق تبيعه، يدخل في ملكها. إذا ظهر صاحبها صاحب الخاتم يوم من الدهر، ترجع إليه قيمة الخاتم أو الخاتم إن كان موجودا. فالآن لقطة، هذه الآن سنة كاملة، أول شيء تعرفه وتكثف التعريف في المرة الأولى في الشهر الأول، الآن شهر ونص، بعد ذلك تضع عنوان تخبر الناس اللي حولهم. طيب نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر ثم نعود إن شاء الله نكمل. تفضل يا رنا. أغلقوا هذا لو سمحتوا أخوي أحمد. تفضل يا رنا. وين رنا؟ تفضل يا رنا. طيب تفضل يا أم علاء. تفضل يا أختي.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سعالين.
تفضلي.
سعالين، سعال عندي الزكاة، لو انطيتها ألا أقول أن زكاة هاي؟
طيب
لو انطيتها الواحد وما قلت، ما قلت هاي زكاة
ان شاء الله،
انطيتها الفقير.
واضح. السؤال الثاني.
وانا اسوي فرض 4 ركع، ومن ورا الـ4 ركع اصلي السنة ورا ما اكمل الـ4 ركع.
اي صلاة هذه؟
كل صلاة انا اصلي السنة ورا ما اقبل فرض.
ايه يعني تصلين 4 ركعات بعد كل فرض؟
كل فرض.
حتى الفجر؟
لا الفجر 2 ركعات ووتر، العصر 4 ركعات.
العصر قبل ولا بعد؟
اي يعني 4 ركعات ذني، والظهر 4 ركعات.
أم علاء
يعني وذنيت، ذنيت على 3 ركعات 3 ركعات و...
طيب أو ان شاء الله فصل لك يا أم علاء، ابشر ان شاء الله.
طيب. اي نعم نعم، مشكور يا شيخ.
مرحبا
مشكور.
مرحبا مرحبا أم محمد.
هلا حياك الله دكتور، شلونك؟ سالة طيب.
أهلا وسهلا أختي، مرحبا.
الله يحييك. الله يعافيك دكتور، أنا عندي سؤالين.
اي نعم.
بسأل عن فتوى يعني في سورة الكهف، ما اتخذ سبيله تربة، بعدين رد قال واتخذ سبيله عجبة عن الحوت.
اي اتخذ الأولى سربة والثاني عجبة.
ايوه
ايوه ان شاء الله.
يعطيك العافيه. مشكور.
مرحبا ام محمد. تفضل يا محمود. محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اعطاك الله العافيه.
اهلا وسهلا.
سألتك من يوم 18 في سؤال بالنسبة لميراث المسلمة من الأهل غير المسلمين. حضرتك رديت عليها، بس اللي أنا يعني أنا من طبعنا أن أنا بقول للزوجة بترجم لها كل شيء، دائما أذكر لها آيات من القرآن وأحاديث في موضوع الميراث. حسب علمي التقسيم الميراث في سورة النساء والنهي عن أكله الحرام، غير كده ما أعرف أي صور أو أي آيات ممكن أذكرها لأيها أو أحاديث. حضرتك ذكرت بعض الأحداث، ياريت تزيدني على أساس بإذن الله يعني الرأي اللي انت قلت حضرتك ياريت تكرره مرة تانية.
محمود
على أساس
محمود
ترجم لها بإفاضة.
أخي محمود الله يبارك فيك، الآن زوجتك غير مقتنعة بهذه المسألة قصدك، ولا أنت عندك
مقتنعة؟
يعني أنت عندك حصيلة يعني ضعيفة في معرفة النصوص الشرعية.
بالضبط، بحيث أن العقل يهدأ من التفكير، لأن حضرتك قلت ممكن الواحد يكتب هي ممكن تكتب هذا لأي شيء لأي شخص تريده فيما بعد. فسألتني سؤال، تبي الفرق ما بين في الحالة دي ما بين الوصية والميراث، لأن الوصية بتفتح بعد الموت.
أبشر يا محمود أبشر.
السؤال يا ريتك بحيث ان انا العقل ما يبدا يفكر ويبدا يدور على اسباب، يعني على اساس ان احنا تعلمنا باستمرار ان حكمه ربنا دايما في الشيء اذا نهى عنه او الرسول نهى عنه بوضوح فتبقى طبعا شيء غير الانسان يرتاح فيه وما يفكر في اسبابه.
السؤال الثاني هذا له علاقه بالاول؟
السؤال الثاني ده السؤال الاول. السؤال الثاني
أيوة.
طبعا انتشر في اوروبا موضوع ان الانسان يتبرع باعضاء الجسم
اي،
ومن هنا على حسب المعرفه بدون مقابل، ده راي مجموعه او سمعته في كثير من الحلقات مع اخوه تانيين وشيوخ تانيين ان التبرع مسموح. طب في حاله التبرع لانسان غير مسلم.
نعم.
والنقطه الثانيه انتشر في الايام في 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 البلاد الاوروبيه ان غير المسلمين بيحرقوا اجسامهم بعد الموت، فايه حاله لو انسان مسلم تبرع لانسان غير مسلم باجزاء من جسمه اذا كان كلى او عين او شيء من هذا القبيل؟
ان شاء الله يا محمود تسمع الجواب بحول الله.
اشكرك على الافاضه.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا يا عبد الرحمن.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
قال عمرك انا العصر صرت اليوم اصلي لقيت لما هبطت لانه مطلع في الركوع.
ايه.
انا كبر وشو رفع راسه.
ايه.
شو اركع؟
وش سويت يا عبد الرحمن؟ وش سويت انت؟
كبرت. وركعت بس هو رافع راسه مطوع.
يعني انت لما ركعت هو رفع؟
ايه رفع.
ما ادركته في الركوع؟
لا ما
انت. طيب هذا اليوم العصر عبد الرحمن الان؟
لا العصر.
وش سويت انت؟ ما جبت ركعه؟
جبت ركعه.
يعني هذه ما حسبتها؟
مو حسبتها.
اي زين احسنت يا عبد الرحمن احسنت.
يا
مرحبا مرحبا. ها أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا لو سهلا.
لك طيب.
طابت حالك خير.
في صورة في معاملة أريد أن أسأل عن حكمها من حيث الإباحة والتحريم.
اسأل.
أذهب إلى أحد التجار وأعطيه صكا مصدقا بقيمة 20,000 دينار مثلا.
نعم.
ثم يسدد هذا المبلغ في صورة أقساط شهرية، كل شهر يعطيني 1,000 دينار. فما حكم هذه الصورة؟
يعني الشيك المصدق ب20,000 وهو يعطيك أقساط شهرية حتى يستكمل 20,000.
نعم.
طيب الشيك هذا أصلا مصدق وفعلا في رصيد ولا ما في رصيد؟
لا في رصيد فعلا.
فعليا. طيب يا عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن،
سؤال آخر يا شيخ
تفضل.
هل تعتبرون الصك المصدق قبضا حكميا أم لا؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحب مرحب رنا، تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا رنا.
الله يحليك يا شيخ. عندي سؤال، أنا قبل أسبوع خبرتك بس عندي استفسار صغير.
أيوة.
أنه أنا والدتي تقاعد وفهمتني جزاك الله خير، بس يعني هي تستلمه أو تحاول إنه أنه إحنا نستلمه
إن شاء الله يا رنا.
وسؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ أنه أنا أخاف من الأكل مال الشيعة. فزوجي قاعد يشتغل هناك بكربلاء والنجف.
اي
سائق، فهل يعني دا ياكل باكلهم وينقل الزوار، هذا حلال او حرام؟
ان شاء الله يا رنا ابشري.
تسلم لي يا شيخ، اشكرك.
مرحبا اختي. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ سعيد بارك الله فيه من ابو ظبي، طبعا سال سؤالين. في السؤال الاول يريد طبعا نصيحه الى من يتابع ويشاهد وينظر إلى الصور المحرمة، يقول هي من كبائر الذنوب. أخوي سعيد بارك الله فيك، لا شك بأننا نحن الآن نعيش في ثورة معلوماتية اتصالاتية، أصبح من الصعوبة جدا التحكم بمثل هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الناس يطلعون على الضار والنافع وعلى الطيب والخبيث، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك العالم أصبح مثل القرية الواحدة، يعني الوقت الذي نعيش فيه من أعجب الأوقات ومن أغرب الأزمان. ولذلك الناس أصبحوا يعني ليست القضية فقط مقتصرة على النظر إلى الصور الإباحية، بل الأمر تعدى ذلك إلى قضية العقائد الفاسدة. ولذلك تسللت على الناس وللأسف الشديد حينما سمحوا لأنفسهم بمتابعة ومطالعة والسماع إلى غير المسلمين أو إلى دعاة الإلحاد، سمحوا لأنفسهم ثم والعياذ بالله عاد إليهم الشك، وأصبحوا مضطربين بعد أن كانوا مطمئنين، بعد أن كانوا ممن أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظيمة كفروا بنعمة الله. الله جل وعلا منحهم الإيمان ووهبهم الإسلام وأعطاهم اليقين، ولذلك في راحة وطمأنينة يعبدون ربا واحدا وإلها واحدا، فأبوا إلا أن يكفروا والعياذ بالله بنعمة الله، فذهبوا يتتبعون الأقوال الملحدة والمنحرفة والمقالات الضالة، ثم والعياذ بالله اضطرب إيمانهم وتزلزلت عقيدتهم، وأصبحوا في ريب وفي شك مما يعتقدون ويدينون. وهذا أخطر من النظر إلى الصور المحرمة مع فظاعة الصور الإباحية والمحرمة. ولذلك للأسف يعني بعض الناس الآن أصبح عنده الرغبة في فضول، أصبح فضول يريد أن يشاهد، يريد كذا، حتى بعضهم يقول يعني كأنه يمتدح هذا الوضع، يقول انتهى زمن الوصاية، انتهى زمن أحد يقول لنا هذا حلال وهذا حرام. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان إذا ما التزم بالحلال والحرام انحط من رتبة الآدمية إلى رتبة البهيمية، لأن البهائم هي التي ليس عندها شيء اسمه حلال وحرام. أما المسلم فعنده ضوابط، عنده قواعد، الله عز وجل أمره ونهاه حينما كلفه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك أخي الفاضل أنت فتحت لي باب سأتحدث عنه، لكن الأعظم والأدهى والأخطر حينما يسمح كثير من الناس لعقائدهم أن تتلوث بمثل هذه المقالات وبمثل هذه المحاضرات وبمثل هذا السماع وبمثل هذه المتابعة. للأسف الشديد والله ما كنا نتوقع أناس على خير وأناس ورثوا الإسلام من دون جهاد، من دون تعب، من دون نصب، ورثوا عن آبائهم وأجداد يقين، يعرفون ربا واحدا وإلها واحدا، يتجهون إلى قبلة، يقرؤون قرآنا واحدا، يؤمنون بآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أبوا إلا أن يخرجوا من دائرة الطمأنينة واليقين والراحة إلى دائرة المرض والشك والاضطراب والحيرة. حيرة، بعض الناس عنده حيرة ما يدري، وهو معافى، الله عافاه، الله سبحانه وتعالى عافاه، فأبى. ولذلك نجد بعض السلف من 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 جهابذة العلماء كان عندهم حقيقة احتياط لأنفسهم شيء عجيب. يذكر عن بعض العلماء أنه دخل عليه واحد من هؤلاء الملبسين المشككين فقال له: أريد أن أناقشك. قال: ما تناقشني، تفضل.
فحاول، قال بالآية، قال ولا بنصف آية، قال بكلمة، قال ولا بنصف كلمة، توكل على الله. طرد من البيت، قال فأبقى، قال إن لم تخرج خرجت أنا من بيتي. فلما خرج قيل له أتعجز عن مناظرتي؟ قال لا والله، لكن أخشى أنه يقذف في نفسي شبهة تعلق في قلبي ما أستطيع إخراجها. الإمام مالك رحمة الله عليه عملاق من عمالقة العلم، يأتيه رجل ويقول أناقشه، قال أنت على الشك ونحن على اليقين، اذهب إلى الشكاك مثلك، روح الشكاك واحد مثلك. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما أنزل الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام وبدأنا مع هؤلاء؟ هلا فلتتقوا الله يا إخواني وأخواتي. يعني أنا أعرف ناس وعايش واقع كثير من الشباب عندهم حيرة واضطراب. لماذا؟ لأنهم بأرجلهم ذهبوا إلى هذه المستنقعات الآسنة، ذهبوا إلى هذه الأماكن والمناخات المريضة الموبوءة بمثل هذه بمثل هذا الشك والريب. ولذلك اتقوا الله عز وجل، والله مثل ما قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، يضل عليها. ولذلك اللي أنت لما يعني تضل لن تضر إلا نفسك، لن تضر الله تعالى الله وتقدس، ولن تضر دين الإسلام، ولن تضر المسلمين، أنت قاعد تضر نفسك وقاعد تهلك نفسك. ومن اهتدى لنفسه، لأنك أنت تريد النجاة، تريد النجاة. كذلك الصور المحرمة والصور الإباحية والأسف الشديد التي أصبحت سهل الدخول إليها عبر هذه الوسائل. الإنسان ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك؟ ولذلك الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم. ولذلك للأسف الآن عندنا أسر تدمرت وحصل طلاق وحصل تشتت بسبب بعض الأزواج للأسف الشديد سمح لنفسه أيضا بأنه يدخل إلى مثل هذه المواقع أو يطالع مثل هذه الصور، وهذه أثرت في علاقته مع زوجته، أصبح هناك وحشة بينهما، أصبح هناك يعني اضطراب. المرأة لا ترضى بمثل هذا، وكذلك الرجل لا يرضى. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قال كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والقلب يصدق ذلك أو يكذبه. المقصود بأن يعني ليست القضية الزنا، الجوارح أيضا تزني. الزنا حينما ينحرف فيها الإنسان عن منهج الله وعن أمر الله جل وعلا. والمقصود يا أخي الفاضل، أنت فتحت باب، لا شك بأني نصيحة والله حبية، نصيحة أخوية، نصيحة يعني متوجة بالرحمة لكل من يشاهدني، أن يتق الله في نفسه، أن يتق الله في أهله وفي أولاده، وأن يحرص على الاستقامة. يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك. صحيح مسألة تبغى جهاد، لابد من الجهاد، جهاد النفس أعظم جهاد يوم أن تجاهد نفسك. ولذلك قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد من جهاد نفسك، تمنع نفسك عما حرم الله وتلتزم طاعة الله. حبسك لنفسك في هذه الدنيا عن المحرمات سيقودك إلى جنة عالية قطوفها دانية، تقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وبعدين هذه متابعة الصور الإباحية والأفلام الماجنة والبلاء، هذا أول شيء يلوث النفس الطاهرة الزاكية النقية، يلوثها. ثانيا يلوث العقل. ولذلك تجد هؤلاء القوم عندهم سبحان الله من البلادة، وعندهم من الاضطراب، وعندهم من عدم الثقة بالنفس الشيء المعروف. وذكر هذا شمس الدين ابن القيم في كتاب الجواب الكافي، وأنا أنصح الشباب حقيقة بقراءة هذا الكتاب، وله اسمين، اسم الداء والدواء، واسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ذكر هذه الأشياء وذكر أسباب كثيرة كيف أن الانحراف هذا السلوكي يؤثر على العقل، يؤثر على القلب، يؤثر على الروح، يؤثر حتى على التفكير. يعني الإنسان الذي يعني يريد أن يتصرف يسلب الرشد، يسلب السداد، الله عز وجل يسلب هذه الأشياء بسبب مثل هذه الانحرافات. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. طبعا الإنسان لا بد أن يعرف بأن هناك حساب. ألم تعلم بأن الله يرى؟ يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولذلك هناك حساب، هناك جزاء، هذه الأعمال كلها ستجازى عنها يوم القيامة. فالبدار البدار، المسارع المسارعة، ما دام الإنسان في ساعة المهلة قبل النقلة، أنت في ساعة الآن توبة، ممكنك تتوب إذا بلغت الروح الحلقوم أو انتقلت إلى الدر، خلاص لا توبة، ويصيح رب ارجعون رب ارجعون، فيأتيه الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وبعدين الحلال كثير الحمد لله، احرص على الحلال، احرص على الحلال، الله عز وجل أباح لك التعدد، أباح لك مثلا يعني أباح لك زوجتك اللي تستمتع فيها، تأبى إلا الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نادى الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم أعطاهم حل آخر لمن لم يستطع الزواج لأمور ظروف مادية، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأهل العلم يقولون يصوم، يصاحب الأخيار، يحرص على المجالس الطيبة النقية، يبتعد عن المناطق الساخنة التي تفجر الشهوة في النفس البشرية، التي فيها صور أو أماكن النساء أو أماكن التبرج، يبتعد عنها ويجعل بينه وبينها سدا حتى يحفظ على نفسه. هذا هو المؤمن الذي يجاهد نفسه. سعيد طبعا يقول أحيانا لما نكون في مكة نرغب بأن غيرنا يجي يعتمر من أصدقائنا وأقاربنا، يقول ممكن نصور لهم الكعبة والمسجد الحرام، نرغبهم في الجية. أخوي سعيد بارك الله فيك، ما دام أن الوسائل الشرعية متاحة وموجودة ولله الحمد، أنا أفضل أنك لا تلجأ إلى مثل هذا. يعني طيب أنك تقرأ في نصوص القرآن ونصوص السنة، وتقرأ مثلا في فضل العمرة وفي فضل مثلا الصلاة في المسجد الحرام وفي فضل الطواف وشيء من هذا القبيل، وتبعث لهم تقول والله يعني هؤلاء شباب ما يدركون، ممكن أصور لهم الكعبة، ما في بأس لو صورت الكعبة صورت المسجد الحرام، خاصة إذا كانت التصوير حركي، يعني في حركة مثل الفيديو ما يسمى فيديو، وتبعث له يظهر لي ما في شيء، ترغبهم في هذا وتتلو عليهم بعض النصوص الشرعية. أبو حسين نمو القوين يقول يعني هناك بعض التجار اللي أصحاب البقالات الصغيرة يروحون للمراكز الكبيرة ويشترون بضاعة بالجملة ويجيبونها بسعر أغلى، بسعر أغلى، أو يروحون المراكز يشترون منها بضاعة يبيعونها بسعر أغلى، هل هذا جائز؟ نعم جائز، هذه طريقة السوق يا أخي الفاضل. يعني أصحاب الدكاكين الصغيرة يشترون من المحلات الكبيرة حتى يبيعون بالمفرد، يبيعون بسعر أعلى، ما يبيعون بسعر الجملة، كيف يكسبون؟ ولذلك أخي الفاضل راحوا المركز مثلا تجاري كبير، راحوا لمستودعات، راحوا لأسواق كبيرة مثلا، وأتوا بالبضائع اشتروا بالجملة أو اشتروا حتى بالمفرد ما في مشكلة، ويجي يشتري بعشر دراهم يبيع به 11 أو 12 درهم، ما في شيء والحمد لله، هذه التجارة. بارك الله فيك. أم علاء من العراق تقول يعني إذا أعطيت الزكاة هل يلزم أن أقول للشخص هذه زكاة؟ أختي الفاضلة من أهل العلم أن يقول يلزم. لماذا؟ لأن هذا القبض لابد أن يكون بنية، والنية لابد أن تكون زكاة، فالله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة فيها أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء. ولذلك إذا كان الشخص اللي أعطيته الزكاة ما يعرف هذا المال، ليش أنت معطيته إياه؟ يلزمك أن تقولين هذه زكاة، تفضل هذا حقك. يعني طيب الواحد بعد يستعمل ألفاظ طيبة يقول له ترى هذا نصيبك وحقك من الزكاة، لا يجي من عليه أو يأتي بفوقية واستعلاء، لا، يقول تفضل يا أخي الفاضل هذا نصيبك من الزكاة، هذا حقك اللي الله عز وجل فرض في أموالنا. إذا كان الشخص يعرف، طبعا في قول لبعض العلماء قالوا لا يلزم، لا يلزم، يكفي العطاء، لكن حقيقة أنا أفرق بين شخص ما يدري، لأن هذا الشخص قد يقبضها بنية القرض، ووجدت حالات واحد أعطى زكاة لشخص آخر وتفاجأ بعد فترة قال تفضل هذا القرض اللي أعطيتني إياه، فرد له المال. فالمقصود بأن لابد من يعني من، أما إذا كان شخص اعتاد هذا الشيء، يعرف بأنك أنت يا معلاء ما شاء الله في كل رمضان توزعين زكاة مالك، ويدري ويمكن ينتظر هذا الشيء، ما في حاجة تقولي له، مدام هو جالس ينتظر يقول الله يسر معلاء تجيب لنا بهالشهر الزكاة ولا الشهر الجاي ولا كذا، وينتظرك، ما في حاجة، حطيها في ظرف وعطيه إياه، ويكفي أن يكفي هذا، ويعرف بأنها زكاة. أم علاء تقول أنا دائما أصلي أربع ركعات بعد الفرض، ذكرت طبعا هذا الشيء، لكن أم علاء أنا أخشى أنها يعني ملتبس عليها شيء، ولذلك يا أم علاء الله يرضى عليك يبارك فيك سأفصل لك وفصل لإخواني أيضا المشاهدين والمشاهدات. طبعا عندنا الفرائض معروف، الفجر ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة. يمكن بعضكم يقول يعني هذا شيء معروف، معروف، لكن ما في بأس أن تذاكر هذا الشيء، لأنه يوجد من الناس من عنده مشكلة في هذا، ويمكن تستغربون هذا الشيء، ونحن نتلقى أسئلة أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. سمعتم باللي يصلون الجمعة في البيوت، النساء يصلوا ركعتين الجمعة في البيت، هذا أليس غريب في زمن العلم؟ ولذلك خلونا نتذاكر ركعتين الفجر، وأربع الظهر، وأربع العصر، أو ثلاثة المغرب، وأربع العشاء. في هذه الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام رتب لها سننا، سميت عند أهل العلم بالسنن الراتبة، الراتبة، لأنها مرتبة على هذه الصلوات قبلية وبعدية. طيب كم عددها يا أم علاء؟ 12 ركعة، 12 ركعة، ركعتين قبل صلاة الفجر، يعني بعد الأذان، بعد ما يأذن صلي ركعتين، ثم تصلين صلاة الصبح ركعتين الفريضة. أربعة قبل الظهر ركعتين 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 قبل الظهر، هذه أربع ركعات، ثم تصلين صلاة الظهر اللي هي أربع ركعات فيها تشهد أول وتكملين صلاتك، زين؟ بعد الظهر ركعتين، لاحظي بعد الظهر ركعتين، وبأجيك بعد شوي أجيكي فيما يتعلق بالأربع، أنا أتكلم لك الآن السنن الراتبة. العصر ما في بعد العصر شيء، مثل الفجر، الفجر ما بعد الفجر شيء، الرسول نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر. قبل العصر في شيء من السنن الراتبة؟ لا، إنما من السنن المطلقة. طيب المغرب بعد ركعتين، العشاء بعد ركعتين، كم العدد؟ 12 ركعة، واضح يا أم علاء؟ طيب بعد الظهر ممكن تجيبين أربع ركعات غير الركعتين هذه، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، وفي لفظ جسده. هذه أربعة بأربعة، يعني أربعة قبل الظهر، أربع ركعات ثم ركعتين اللي هي السنة، ثم أربعة بعد الظهر، أربعة أيضا، وبعضهم يجعلها يقول لا ركعتين ركعتين، يكفي تصير أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. وانت لو فعلتي هذا وهذا حسن. طيب العصر ورد حديث لا بأس بإسناده، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني بعد الأذان، بعد الأذان قبل صلاة الفرض، بعد الأذان قبل صلاة الفرض. طيب هذه الصلوات الله يرضى عليك، فأنت لما تقولي أنا والله ملتزمة أربع صلوات بعد كل فريضة، أين الدليل؟ ما في دليل، عندنا فقط صلاة الظهر، لكن هذا ما يمنع الله يرضى عليك أنك تصلين ما تشائين بين المغرب والعشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى إلى العشاء، يعني أحيا ما بين المغرب، ما بين المغرب والعشاء أحياه صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وأحيانا بعد العشاء كان يصلي أربع ركعات صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إذا دخل بيته أربع ركعات، وكان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، لاحظي. لكن أنا لما تكلمت قبل قليل على السنة البعدية اللي داخل ضمن 11 ركعة، ولذلك أختي الفاضلة عندك ما بعد الفجر ما تصلين، ما بعد العصر ما تصلين، بعد كل أذان هناك سنن راتبة وسنن مطلقة. الفجر ركعتين، الظهر أربع، لو صليتي أكثر من أربع ما في بأس، وبعد الظهر أربع، وعندك بعد المغرب إلى العشاء ممكن تصلين أكثر، وبعد العشاء تصلين أربع أيضا، وتصلين ما تشائين من قيام الليل. أم محمد من الكويت تسأل عن تفسير قول الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر، حينما قال موسى أو أمضي حقبا. طبعا الله عز وجل جعل لهم علامة هي فقد الحوت، لأن طبعا هي القصة موسى قام خطيب في بني إسرائيل فقال خطبة عصماء عظيمة بليغة، فقال رجل من بني إسرائيل يا موسى هل أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله على موسى لأنه ما قال الله أعلم، شوف الأدب، الله عز وجل أراد أن يؤدبه، فقال عبد من عبيدي عند ملتقى البحرين عنده علم ما عندك أنت، يعني يختلف، مع أن موسى أعظم من الخضر، والخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، أعظم منه الخضر، الموسى من أولي العزم ومن أعظم أنبياء بني إسرائيل وأكابرهم وأكابرهم. الشاهد الله عز وجل جعل له علامة فقد الحوت، فلما يعني ذهب هو ويوشع بن نون غلام موسى وكان نبي أيضا، ذهبوا نام موسى عند البحر، ويوشع بن نون بيده المكتل، تعرفون المكتل الزنبيل وفيه داخله السمكة، الحوت في لغة العرب السمكة يقال لها حوت، فقفزت السمكة من الزنبيل بقدرة الله ثم دخلت في البحر سربا. قال العلماء يا أم محمد السرب يعني عملت مثل الطاق من قوتها، يعني هي ميتة أصلا كانت في الزنبيل، فأحياها الله بقدرته الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدخلت في البحر، يقول يوشع يقول لموسى سربا، دخلت حتى يعني من قوتها مثل الطاق داخل البحر، من قوتها اخترقت البحر. لما استيقظ موسى قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب يعني. فقال له يوشع أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. صار يقص العجب لموسى، لأن تلك شاهد يوشع بن نون، شاهد عملية الإحياء أمام عينيه، وشاهد عملية القفز، قفز السمكة من الزنبيل، وشاهد طبعا تعرفون السمك أحيانا إذا دخل البحر يعني دخل دخول طبيعي، لكن هذه اخترقت البحر حتى أصبحت يعني صنعت مثل الطاق. فحدث موسى بهذا ففرح موسى، لماذا؟ لأن الله تعالى جعل له علامة على وجود الخضر أن يفقد الحوت. ها فقال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا شيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب، قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريد. ها فارتد يعني رجع على آثارهما قصصا، يقصون الأثر حتى وجدوا رجلا مسجن على ثوب طرفه تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه، فقال موسى السلام عليكم، فقال وأنا بأرضك السلام، يعني من اللي يسلم في هالوقت؟ من المسلم؟ فرفع الغطاء فقال من أنت؟ قال أنا موسى، قال موسى بني عمران، قال نعم، وبدأت القصة. فالمقصود السرب يا أخت الفاضلة هنا، العجب هنا حكاية للسرب، الحالة التي يعني حصلت من السمكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. محمود من سويسرا، طبعا محمود يقول بأن سألني فيما سبق، وأنا أذكر فيما يتعلق بزوجته أهلها غير مسلمين، توفي والدها يعني بالنسبة للميراث وبالنسبة للتركة، سألنا قلنا ما يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن موانع الإرث الذي ذكرها العلماء ثلاثة، من ضمنها اختلاف الدين، اختلاف الدين، ولذلك اختلاف الدين بين الوارث والمورث مانع من موانع الإرث يا أخي الفاضل، وهذا بإجماع العلماء، إلا في مسألة يعني مبحوثة عند أهل العلم مستثنى نوعا ما، ولكن الإجماع متحقق في مسألة أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بالنسبة للفرق بين التركات وبين الوصية، أن النص الشرعي أباح لنا الوصية ونهانا عن الميراث، الميراث فريضة من الله عز وجل، قال تعالى فريضة من الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الوصية فبابها واسع، ولذلك باب الوصية هي من جنس التطوعات وليست من جنس الفرائض، ولذلك بابها واسع. المسلم يجوز أن يوصي للكافر، يعني يوجد مثلا زوجتك الله يحفظها لك ممكن توصي لحد أخوانها وهو غير مسلم، تتحبب إليه وتحاول أن تقنعه بالإسلام أو ترغبه في الإسلام، طيب توصي له بمال ما في مشكلة، توصي لأبي، توصي لأجنبي ما في مشكلة، يعني الوصية لغير المسلم جائز. كذلك وصية الكافر المسلم تجوز حلال على المسلم، إلا إذا كان المال عينه محرمة، كان يكون خنزير أو خمر مثلا يعني من هذا القبيل، أو مثلا شيء من المحرمات العينية، هذا لا يجوز. واضح أخي الفاضل؟ فباب الوصية واسع جدا، وهو من جنس الصدقات والتطوعات والمندوبات، وتلك من جنس ماذا؟ من جنس الفرائض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الإرث التوارث بين المسلم والكافر أذن في قضية الوصية. أسماء قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وكانت مشركة. عمر كان يعطي أخا له مشرك أيضا يهديه ويصله. ولذلك الإجماع منعقد على أنه يجوز للمسلم أن يوصل الكافر ويجوز للمسلم أن يقبض وصية الكافر. هذا بالإجماع. الإجماع منعقد على هذا. حكى هذا جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بالإجماع كابن قدامة وابن المنذر وغيره. والمقصود أخي الفاضل بأن يعني هذه الأحاديث قضية العقل يا أخي الفاضل وإخضاع العقل للنصوص. الشريعة تحترم العقل. وذلك آيات عندنا أفلا يعقلون قل انظروا في السماوات والأرض أفلا تتذكرون. فالعقل له دور كبير لكن العقل أخي الفاضل ليس هو القاضي وليس هو الحاكم على الشرع. لا العقل مخلوق. ولذلك تلاحظ الآن عقول الناس ليست واحدة تختلف والعقل يضمر والعقل يموت. ولذلك العقل هي أداة للتفكير والفهم. أما النص فهو القاضي والعقل هو الشاهد. ولا أبدا يكون ما وجد نص في القرآن ولا في السنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف العقل معه أبدا. صريح المعقول يوافق صحيح المنقول. وهذه قاعدة مضطردة في نصوص الشريعة كاملة. ولذلك أخي الفاضل أحيانا أنت تقول يعني لماذا حرم هنا وجاز هنا؟ تلك فريضة من الله. وبعدين هذه مسائل يعني لها ارتباط وثيق في قضية الاعتقاد. قضية الاعتقاد لها اتصال. أما تلك فهي من قبيل التبرعات من قبيل المندوبات من قبيل التحبب إلى الآخرين. وهذه بابها أوسع من باب الميراث بارك الله فيك. محمود أيضا سأل عن قضية التبرع بالأعضاء. يقول يعني عندهم هناك يتبرعون بالأعضاء من دون مقابل. يقول في حالة تبرع المسلم لغير المسلم يقول معروف بأن غير المسلم هذا في النهاية يحرق في الغالب. فيعني ما الفائدة من تبرع المسلم؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة للتبرع بالأعضاء مسألة ليست محل إجماع عند أهل العلم. ولذلك المسألة خلافية والخلاف فيها قوي. الخلاف فيها قوي. فالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة أو في الحياة المسألة فيها خلاف. ولذلك نجد المجامع الفقهية اللي تجمع النخب من أهل العلم في العالم الإسلامي يجتمعون طبعا سواء المجامع الفقهية أو التابعة لجهات معينة. هذه المجامع تجمع النخب من أهل العلم وأهل البحث وأهل الاجتهاد. ولذلك تجد مثلا يختلفون منهم مثلا من يرى حرمة التبرع في الحياة وبعد الوفاة سواء كان الإنسان يملك عضو واحد أو عضوين سواء ثبت بعد الأطباء بسلامة الإنسان أو لا. لماذا؟ قالوا أن الجسد ليس ملك للإنسان يتصرف فيه كيف يشاء. هذا ملك لله عز وجل. ولذلك ما عندنا إذن من الله إنه بالتبرع. فلا يجوز الإنسان يتصرف لو يجي يقطع أصبعه يقول ما نأذن له. هذا ليس لا يملك الأصبع. كذلك بقية الأعضاء. الفريق الآخر من أهل العلم قالوا لا يجوز بشرط إذا ثبت عدم يعني لحوق الضرر على الإنسان. وينصون طبعا على العضو اللي له العضو الثنائي الذي له اثنين في الإنسان مثل الكليتين مثل القرنيتين مثلا وش بعد كثير أشياء الموجودة عموما عند الإنسان. فقال يجوز أن يتبرع بشرط أن يثبت عند الأطباء بأنه لو تبرع لا يترتب على ذلك ضرر لا يترتب على ذلك. لاحظ عملية الخلاف. قالوا ليش؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأدخلوا ضمن مسألة الإحياء التبرع في الأعضاء. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه جائز يعني في الحياة. بعد الوفاة من أهل العلم من يشدد ولا يرى جواز ذلك مطلقا. وبعض العلماء يعني يرخص في هذا. وتجد ذلك الخلاف قوي في هذه المسألة. ما دمت تقول يا أخي الفاضل بأنه ستذهب إلى غير مسلم وستذهب أيضا إلى حريق ويصبح سماد في النهاية فيعني المسألة يحتاط فيها الإنسان لنفسه. طيب المخرج يقول لي دقيقتين والله المستعان. عبد الرحمن من العين يقول بأن صلى العصر يقول لما دخلت المسجد جيت أركع الإمام رفع يقول قمت وجبت ركع الحمد لله. أحسنت يا عبد الرحمن. ذلك أن الركعة في أصح أقوال أهل العلم لا تدرك إلا بالركوع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإدراك الركعة إدراك لي يعني إذا أدركت الركوع أدركت الركعة وما في حاجة إنك فيسقط عنك الفاتحة، هذا في أصح قولي أهل العلم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود يا أخي الفاضل بأن اللي فعلته صحيح. لماذا؟ لأن حتى تحسب لك ركعة لابد أن تركع فتطمئن راكعا بوجود الإمام راكع ولو للحظة، وبعض العلماء يقيدها أو يجعلها بحدود قول سبحان رب العظيم مرة واحدة، قالوا هذه الفترة اللي إذا أدركتها مع الإمام أدركت الركعة. وبعض العلماء يقول لا، بمجرد إدراك الركوع، مجرد أنه يركع ولو بجزء يسير اطمأن فيه مع وجود الإمام راكع يكون قد أدرك. أما إذا ركع والإمام قد رفع ما يكون قد أدرك الركعة، ومن لم يدرك الركوع فلم يدرك الركعة. أبو عبد الرحمن من ليبيا، معنا وقت؟ طيب أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الله يبارك فيك، العملية اللي ذكرتها تقول صك مصدق 20,000 تعطيه ثم يعطيك على أقساط شهرية إلى أن تستكمل، وين المشكلة؟ ما في مشكلة مدام أنا سألتك، أنا أخشى أن في المسألة شيء، سألت قلت لك الشيك المصدق هذا له رصيد حقيقي واقعي؟ قلت لي نعم، لكن ممكن ما تستطيع تحرك المبلغ من يعني البنك، ما عندك سيولة، مشكلة عندك ومعرفها أنا من خلال الأسئلة اللي تأتينا. إذن يجوز يا أخي الفاضل أن يعطيك ما بين فترة وفترة. تقول لي والله لا، أنا لما أعطيه هذا الرجل سيأخذ هذا الشيك وسيتعامل به ويأخذ زيادة من الآخرين مثلا، لا هذا لا تعين على الربا، يعني مثلا الشيك هذا ممكن يبيعه أيضا بسعر أكثر لا تعين على الربا، أما المعاملة بينك وبينه فقط ما فيها شيء، ما فيها شيء، بارك الله فيك. بالنسبة للصك اللي سألتني عنه، الصك المصدق إذا كان فعلا له رصيد في البنك والبنك صادق على هذا وأخبر بأن هذا الشيك له غطاء موجود في المصرف، نعم هذا يعتبر قبض حكمي، بل بعض العلماء يجعله قبض حقيقي فيما لو إذا حصل بيع وشراء. رنا من العراق، أعتذر منك أختي الفاضلة، غدا إن شاء الله في أول البرنامج سأجيب على أسئلتك لأن وقت البرنامج انتهى. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.